قال المصنف رحمه الله: شرطه فقد ماء. ذكر المصنف شروطا للتيمم. الشرط الأول هو فقد الماء، يعني عدم الماء. إذا عدم الماء أو تعذر استعماله، إذا الشرط الأول إما عدم الماء أو تعذر استعماله. أما عدم الماء فأشار إليه المصنف بقوله فقد الماء، وذلك بأن يعدم الماء فلا يجده سواء في الحضر أم في السفر، فيشرع له التيمم لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا ظاهر، إذا عدم الإنسان الماء جاز له التيمم. أو إعوازه إلا بثمن مجحف، لازلنا في الشرط الأول. أو إعوازه، يعني أن الماء موجود لكنه أعوز، إعوازه يعني تعذره، أي إعوازه أي تعذره إلا بثمن مجحف. ومعنى بثمن مجحف يعني بزيادة فاحشة مجحفة. فوجود الماء يباع بثمن كثير وزيادة فاحشة يجعله في حكم المعدوم، يجعله في حكم المعدوم، فيجوز التيمم في هذه الحال. لو افترضنا مثلا أن الماء انقطع، لك وجدناه يباع في المحلات، قالوا هذه قارورة ب20 ريال، هل نقول يجب على الناس أن يشتروا الماء للوضوء به؟ لا يجب، حكم المعدوم. فنقول للناس أن يتيمموا في هذه الحال. نعم. أما لو كان قادرا على الشراء، اختلف العلماء هل يجب عليه أن يشتري أم لا، والراجح أنه لا يجب، لأن هذا أيضا فيه جحاف بماله حتى لو كان قادرا. صحيح أنه يستحب له لكنه لا يجب. طيب، يفهم من كلام المؤلف أنه لو وجد الماء بثمن غير مجحف لزمه الشراء، وهذا أشار إليه، قال: فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله. أولا نبين يعني مفهوم كلامه السابق، وقال: أو إعوازه إلا بثمن مجحف. مفهومه أنه لو وجد الماء يباع بثمن غير مجحف فيجب عليه شراؤه، يجب عليه أن يشتريه. يعني مثلا قطع الماء لكن وجد هذه القارورة مثلا تباع بريال، إذن بثمن غير مجحف، نقول يلزمه أن يشتري هذا الماء وأن يتوضأ به، وليس له أن يتيمم. وبناء على ذلك فإنه لا يشرع التيمم في الطرقات العامة في الوقت الحاضر عندنا في المملكة، وذلك لأن الإنسان لا بد أن يجد محطة وقود على الطريق، ويجد فيها الماء إما يبذل مجانا أو أنه يباع بثمن المثل غالبا، هذا في الغالب، قد يكون في بعض الطرقات ربما أنه ما يجد محطة، لكن في الغالب أنه سيجد، أقول في الغالب أنه سيجد. فالأصل أنه لا يشرع التيمم على الطرقات العامة عندنا في المملكة، لأنه في الغالب أنه سيجد ماء إما مبذولا مجانا أو أنه يباع بزيادة غير مجحفة. ويلاحظ تساهل بعض الناس في التيمم على الطرقات مع أن المحطات قريبة منهم. بعض الناس إذا ما كان معهم ماء أوقف سيارته وتيمم وصلى، وهذا لا يجوز لأن المحطة قريبة، حتى لو لم يجد فيها ماء مبذولا مجانا يشتري، ما دام أن الماء بسعر المثل أو حتى في زيادة يسيرة غير مجحفة يجب عليه أن يشتري ويتوضأ. وهكذا أيضا يعني يتساهل بعض الناس عند الذهاب للبر فيتيممون مع أن الماء قريب، هذا أيضا لا يجوز. نعم. قريب قريب 5 كيلو قريب. كم تأخذ بالسيارة 5 كيلو؟ تأخذ يعني يمكن دقيقتين أو 3. فالمكان قريب، إذا كان معه سيارة المكان قريب. نعم لو كان بدون سيارة ربما يعني لو كان مثلا 7 كيلو أو 10 كيلو يكون بعيدا، لكن لو كان معه سيارة المكان قريب. لكن يعني يلاحظ تساهل بعض الناس في التيمم مع بقرب الماء، وبعضهم يعتقد أن الماء إذا كان يباع يجوز له التيمم، هذا غير صحيح. إذا كان يباع بسعر المثل أو حتى بزيادة يسيرة غير مجحفة يجب عليه أن يشتري، ولا يجوز له أن يتيمم. طيب إذن هذا معنى قوله بثمن مجحف. طيب لو بذل هبة، لو بذل هبة أيضا يقول يلزمه قبوله. يعني لو قال وجد من يقول خذ هذا المال، هذا هدية أو هبة، يقول يلزمه قبوله وليس له أن يعدل للتيمم. قل لأن الغالب التسامح بذلك. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه قبول الماء المبذول هبة، وإنما يجوز له أن يعدل للتيمم. وهذه رواية عن الإمام أحمد وهو القول الراجح، وذلك لأنه لا يلزم أن يكون الإنسان تحت منة غيره، لا يلزم الإنسان أن يكون تحت منة غيره. هذا الذي قد وهب لك الماء قد يمتن عليك إما حالا أو في المستقبل، وبعض الناس عنده عزة نفس ما يريد أن أحد يمتن عليه، أنه يرى أن المنة عليه يعني نوع من الأذية والجرح لكرامته، فلا يجب عليه إذن أن يقبل هذا الماء المبذول هبة. إن قبل فلا بأس، لكن إن قال لا أنا ما أريد شيء مبذول هبة، فالراجح أن له ذلك. لاحظ أن نحن فرقنا بين الشراء وبين المبذول هبة، فقلنا الشراء يجب عليه أن يشتري والمبذول هبة لا يجب عليه على القول الراجح. لماذا فرقنا بين المسألتين؟ لأن الشراء لا يلحقه منه، الشراء يشتري بدراهمه ما يلحق منه. لو اشتريت من محل بقالة مثلا، هل صاحب البقالة يمتن عليك؟ أبدا، ربما لك المنة عليه، أنت الذي اشتريت منه، فلا يلحق الإنسان المنة بالشراء، بينما بالهبة يلحقه المنة أو قد تلحقه المنة. طيب القرض، لو وجد من يقرضه ثمن الماء هل يجب عليه قبوله أم لا؟ نعم، هل القرض فيه منة؟ القرض ليس فيه منة لأنه سيرد له المبلغ مرة أخرى، أو فيه منة يسيرة يعني محتملة. فالأقرب والله أعلم أنه إذا بذل له ثمن الماء يجب عليه قبوله، يجب عليه قبوله. وهذا رواية عن الإمام أحمد قد اختاره ابن العباس بن تيمية رحمه الله، مع أن المذهب عند الحنابلة أنه لا يلزمه قبوله، قالوا للمنة. والبذل هبة هو أقرب للمنة من الإقراض، لكنهم يعني أجازوا هذا ومنعوا هذا، أو أنه أوجبوا هذا ولم يوجبوا هذا. فالأقرب الله أعلم إذن أنه إذا وجد ثمن الماء، وجد من يقرضه ثمن الماء، الراجح أنه يلزمه قبوله، لأن المنة لا تلحقه غالبا بذلك. قال أو خوف ضرر باستعماله، لازلنا أيضا في الشرط الأول، هو معطوف على أو إعوازه، يعني أو إعوازه أو خوف ضرر باستعماله لمرض. إذا خشي الضرر باستعماله إما لمرض أو عطش محترم. خوف ضرر يعني لو استعمل الماء لتضرر لأجل المرض كونه مريضا، وذلك إما بزيادة المرض أو بتأخر البر، أو حتى بتأخر البر، فيجوز له العدول للتيمم. وهذا بنص الآية، قول الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قدم الله عز وجل المرض، قدمه على السفر، وإن كنتم مرضى. لكن أيضا هنا يعني ننبه على أنه يحصل تساهل من بعض العامة، يعدلوا للتيمم مع قدرتهم على استعمال الماء، عندهم تساهل في هذا. إذا كان قادر على استعمال الماء ليس له أن يعدل التيمم، إنما إذا كان إما ليس قادرا يعني عاجزا، أو يشق عليه مشقة شديدة استعمال الماء، أو أنه عنده مرض ويزيد المرض باستعمال الماء، أو يتأخر البرء باستعمال الماء، فهنا يجوز له العدول للتيمم. وأيضا يعني ذكر العلماء أنه من الضرر أيضا الذي يجوز بسببه استعمال الماء إذا كان الماء باردا ولم يجد ما يسخن به الماء، فيجوز له العدول في التيمم، خاصة في الغسل، خاصة في الغسل. فإذا كان الماء باردا جدا ولم يجد ما يسخن به الماء فله العدول التيمم. وذلك قصة عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة فأشفقت على نفسي من أن أغتسل، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الفجر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك وأنت جنب يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، إني تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه إذا خشي على نفسه من الضرر بسبب شدة البرد فيجوز له العدول للتيمم، لكن بهذا الشرط: ألا يجد ما يسخن به الماء. وفي وقتنا الحاضر تسخين الماء متيسر غالبا، لكن لو كان في البر مثلا، في البر ولم يجد ما يسخن به الماء واحتلم مثلا، فله أن يعدل التيمم. أيضا من خوف الضرر ما ذكره المصنف قال: أو عطش محترم، أي إذا خاف باستعمال الماء أن يحصل العطش، أن يحصل العطش له أو لبعض لرفقته أو لحيوان، ففي هذه الحال له أن يعدل للتيمم، أو أن يعدل إلى التيمم لو كان الماء الذي معه قليلا، ويخشى أنه إذا استعمله أن يحصل العطش إما له أو لرفقته أو للحيوان الذي معه، فهنا يجوز العدول التيمم صونا للروح عن التلف. وهنا قوله محترم خرج به غير محترم كالحربي مثلا، فإن الحربي غير محترم لأنه مطلوب قتله، فيخرج إذا يعني بهذا القيد، لابد أن يكون إذن محترما. قال: ودخول الوقت، وهذا هو الشرط الثاني، الشرط الثاني هو دخول الوقت، أي دخول وقت الفريضة. وهذا الشرط متفرع عن مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء، وهي: هل التيمم مبيح أم رافع للحدث؟ هل هو مبيح أم رافع؟ إذا كان مبيحا فيقتصر فيه على الضرورة بأن يكون في وقت الصلاة فقط، وإذا كان رافع للحدث فهو كالماء تماما، لا يشترط له الوقت. والمسألة محل خلاف على قولين. القول الأول أن التيمم مبيح، وهذا هو قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني أنه رافع للحدث، وهذا ورواية عن الإمام أحمد، وهو القول الراجح، اختاره جمع محققين من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. ومن قال إنه مبيح فقالوا إن التيمم إنما أبيح رخصة، إنما شرع رخصة، فهو مجرد مبيح للصلاة فقط. وأما القائلون بأنه رافع فقالوا إنه بدل عن الماء، الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، والبدل يأخذ حكم المبدل. والقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيرهم. يتفرع عن هذه المسألة الخلاف في اشتراط دخول الوقت في التيمم. على القول بأنه مبيح يشترط دخول الوقت، وعلى القول بأنه رافع لا يشترط، حكمه حكم الماء تماما. فالمؤلف يرى أنه مبيح، ولذلك عد دخول الوقت من الشروط، لكن على القول الذي رجحناه هو أنه رافع لا يشترط دخول الوقت. وأيضا ما يترتب على هذا الخلاف أنه على القول بأنه مبيح، فإذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة، وإذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به نافلة. وأما على القول بأنه رافع يجوز أن يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل، وإذا تيمم لمس المصحف جاز له أن يصلي به ما شاء، فهو كالماء تماما، هو كالماء تماما. وأيضا ما يتفرع عن هذه على هذه المسألة على القول بأنه مبيح إذا خرج الوقت بطل التيمم، ولهذا اعتبره مؤلف شرطا، قال دخول الوقت. فإذا تيمم للمغرب ولم يحدث حتى دخل وقت العشاء فعليه يتيمم مرة أخرى. ومع القول بأنه رافع فهو كالماء لا يبطل بخروج الوقت. فإذا القول الراجح أن التيمم رافع للحدث وأنه كالماء تماما وليس مبيحا فقط. طيب، إذا قول دخول الوقت قلنا بناء على القول المرجوح أنه مبيح والراجح خلافه. الشرط الثالث قال وطلب فاقده، أي أن يطلب الماء فيما حوله، فلا بد من الطلب للماء، يطلبه في المكان الذي هو مقيم فيه وفي الأماكن القريبة منه، وذلك لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولا يقال للإنسان إنه لم يجد إلا إذا طلب، أما إذا لم يطلب لا يقال أنه لم يجد. إذا لا بد من أن يطلبه ويبحث عنه، إلا إذا كان متيقنا من أن الطلب لا فائدة فيه، لا فائدة منه، يعني في مكان بعيد، حينئذ لا يلزمه الطلب، لأن الطلب أشبه بالعبث، كيف يطلبه وهو على يقين بأن الطلب لا فائدة منه. أما إذا كان الطلب له فائدة أنه يلزمه الطلب، لأن الله قال فلم تجدوا ماء. نعم، سيأتي الكلام عنه. قال لا إن خاف على نفسه أو ماله، أي لا إن خاف بطلب الماء على نفسه أو على ماله، بأن يخشى على نفسه من الهلاك أو على ماله من السرقة، هنا لا يلزمه الطلب في هذه الحال. قال وتراب، هذا هو الشرط الرابع، أي أن يكون التيمم بتراب، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه لا بد أن يكون التيمم بتراب. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط التراب، بل يجوز التيمم. القول الأول هو مذهب الحنابلة والشافعية، القول الثاني أنه لا يشترط التراب بل يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو صخر أو غيره. وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية، واستدلوا بقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: والصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو غيره. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره. قال: أيما رجل أدركته، يعني في أي مكان. هذا يدل على أن الواجب هو التيمم بالصعيد ولا يلزم أن يكون ترابا. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، أن الواجب هو يتيمم بالصعيد ولا يلزم أن يكون التيمم بالتراب، وإن كان الأفضل أن يكون بالتراب، الأفضل أن يكون بالتراب. قال ثم ذكر المؤلف شروطا لهذا التراب. الشرط الأول أن يكون طاهرا، قال طاهر فلا يكون نجسا، إن كان نجسا لم يصح التيمم به. والشرط الثاني له غبار، قالوا لأن الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومنه للتبعيض، ولا يتحقق التبعيض إلا بتراب له غبار. والقول الثاني في المسألة أنه لا يشترط الغبار في التراب لعموم قول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بالرمل ونحوه كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل التراب أو أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز التي قطعوها الرمل أكثر من التراب، يعني ما بين المدينة إلى تبوك أيهما أكثر، الرمال أم التراب؟ الرمال أكثر، الطريق ما بين المدينة إلى تبوك يعني الرمال فيها أكثر. فهذا يدل على أنهم كانوا يتيممون بالرمل، وهذا هو القول الراجح كما رجح ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من أهل العلم، أنه لا يشترط في التراب الذي يتيمم به أن يكون له غبار. وأما استدلالهم بالآية فلا يسلم بأن من تبعيضية، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وإنما هي خرجت مخرج الغالب، الغالب أن الذي يمسح به يكون يعني له غبار، هذا هو الغالب، أو أنه لبيان الأفضل أن هذا هو الأفضل. والنصوص يجمع بعضها إلى بعض، كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني تيمم بالرمل دليل على عدم اشتراط الغبار للتراب.